إخوتنا المستمعين الكرام، كل منا قد يحتاج في حياته إلى التقاضي، فما هو مستوى ثقافتنا في هذا الموضوع؟ فقه التقاضي.
والقضاء في الاصطلاح تبيين الحكم الشرعي والإلزام به وفصل الخصومات.
فقه التقاضي.
وقد مر معنا سابقا أن القضاء الإسلامي مبني على التيسير وعدم التعقيد، والنظام القضائي في المملكة العربية السعودية مستمد من الشريعة الإسلامية بحمد الله تعالى.
أخي المستمع الكريم، لترفع من ثقافة التقاضي لديك، تابع معنا حلقات برنامج فقه التقاضي من إعداد وتقديم فضيلة الدكتور عبد المجيد ابن عبد العزيز الدهيشي، إخراج عبد الله ابن شويش الشويش.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله مستمعي الأفاضل في برنامجكم فقه التقاضي. وكنا شرعنا في الحلقات الماضية في الحديث عن المحاماة لعلاقتها القوية وارتباطها الوثيق بالقضاء والتقاضي، وذكرت أن الحاجة إلى المحاماة قائمة ولها فوائدها، وأن نظام المحاماة السعودي الصادر عام 1422 للهجرة قد نظم أعمال المحاماة وإجراءاتها. وسبق أن استعرضنا في حلقات مضت واجبات المحامين وحقوقهم مما أورده هذا النظام، ووقف بنا الحديث عند مسألة مهمة وهي مسألة عزل المحامي. ففي المادة 27 للموكل أن يعزل محاميه وعليه أن يدفع كامل الأتعاب المتفق عليها إذا ثبت أن العزل بسبب غير مشروع، ما لم ترى المحكمة المختصة بنظر القضية غير ذلك بالنسبة للعزل وكامل الأتعاب. ففي المادة جواز أن يعزل الموكل محاميه، لأن الأصل في عقد التوكيل الجواز، وقد يكون المحامي مفرطا في العمل الموكل إليه أو تعدى في أمر يضر بمصلحة موكله، كما لو اتصل بخصم موكله وأعانه في الخصومة ضد موكله، أو وكل محاميا في القضية دون إذن الموكل، ونحو ذلك من الأسباب التي يراها الموكل مضرة به ومؤثرة في إضعاف موقفه في الخصومة. ففي هذه الحالة للموكل أن يفسخ الوكالة، وليس للوكيل أي المحامي من الأجرة سوى ما يقابل ما قام به من عمل، وتقدير ما يستحقه المحامي عن عمله يكون من قبل المحكمة ناظرة القضية، وتوجب اللائحة التنفيذية على الموكل إذا عزل محاميه إبلاغه بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، وكذا إبلاغ الجهة ناظرة القضية بذلك، ولا يحق له الإعلان في أي وسيلة إعلامية إلا بعد موافقة الإدارة العامة للمحاماة. وبما أن الوكالة على الخصومة تكون بأجر في الغالب، لذا فإن فسخ الوكالة من جهة الموكل لا يبطل حق الوكيل فيما اتفق عليه الطرفان من أجرة أو أتعاب. فإذا كان فسخ الوكالة دون سبب مشروع فإن للمحامي استيفاء كامل الأجرة المتفق عليها حتى ولو لم تنتهي الخصومة. وتبين المادة 28 ما يعمل فيما لو توفي المحامي ولم يتفق على قدر الأتعاب، ونصها: في حالة وفاة المحامي وعدم اتفاق الورثة والموكل على تحديد الأتعاب تقدر المحكمة التي نظرت في القضية أتعابه في ضوء الجهد المبذول والنفع الذي عاد على الموكل والمرحلة التي بلغتها القضية والاتفاق المعقود. وتضيف اللائحة التنفيذية للمادة: في حالة وفاة المحامي أو غيابه مدة تزيد على 3 أشهر وتعذر معرفة مكانه أو عنوان إقامته، فللموكل المطالبة لدى المحكمة المختصة بما له من سندات أو أوراق أو مبالغ لدى المحامي في مقر مزاولته المهنة أو فرعه أو في حساب له بأحد البنوك أو الشركات المصرفية أو جهة أخرى. وتضيف اللائحة أيضا نظر قضايا أتعاب المحامين من اختصاص المحاكم، وتنظر من القاضي الذي نظر القضية الأصلية. أما إذا كان قد تم نظر القضية الأصلية في جهة أخرى غير المحاكم فتنظر قضية الأتعاب حسب الاختصاص النوعي للمحاكم الوارد في نظام المرافعات الشرعية. وأما الباب الثالث من نظام المحاماة فهو مخصص لموضوع تأديب المحامي عما يقع منه من مخالفات. ففي المادة 29 أولا يشطب اسم المحامي من الجدول ويلغى ترخيصه إذا حكم عليه بحد أو بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة. ثانيا مع عدم الإخلال بدعوى التعويض لمن لحقه ضرر أو أي دعوى أخرى يعاقب كل محام يخالف أحكام هذا النظام أو لائحته التنفيذية أو يخل بواجباته المهنية أو يرتكب عملا ينال من شرف المهنة بإحدى العقوبات الآتية: ألف الإنذار، باء اللوم، جيم الإيقاف عن مزاولة المهنة لمدة لا تتجاوز 3 سنوات، دال شطب الاسم من الجدول وإلغاء الترخيص. وتبين لائحة هذه المادة جملة من الأمور، منها: يتم النظر في دعوى التعويض أو الدعاوى الأخرى الواردة في الفقرة 2 من هذه المادة من القضاء المختص، ويكون تقدير إخلال المحامي بواجباته المهنية أو ارتكابه عملا ينال من شرف المهنة للجنة التأديب. وللمحامي الذي شطب اسمه من الجدول وألغي ترخيصه بسبب الحكم عليه بحد أو بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أن يطلب من لجنة قيد وقبول المحامين إعادة قيد اسمه في الجدول بعد مضي 5 سنوات على الأقل على انتهاء تنفيذ الحكم. وفي المادة 30 بيان آلية رفع الدعوى ضد المحامي، ونصها: يرفع المدعي العام الدعوى التأديبية على المحامي من تلقاء نفسه أو بناء على طلب وزير العدل أو أي محكمة أو ديوان المظالم أو أي من اللجان المشار إليها في المادة الأولى من هذا النظام. وتضيف اللائحة التنفيذية موضحة الآتي: ترفع الدعوى من قبل المدعي العام وفق نظام هيئة التحقيق والادعاء العام ولائحته، وترفع الدعوى التأديبية الواردة في هذه المادة على المحامي بطلب ممن يلي: ألف الوزير ومن يفوضه في ذلك، باء رؤساء المحاكم وقضاتها في المحاكم الشرعية، جيم رئيس ديوان المظالم ونائبه وأعضاء الديوان، دال رؤساء اللجان المشار إليها في المادة الأولى من النظام، ها رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام ونائبه، ها رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام ونائبه. وترفع الدعوى التأديبية على المحامي وفق الضوابط التالية: ألف، أن يسبق رفعها محضر من الجهة التي طلبت ذلك في الأوراق الرسمية الخاصة بها، على أن يكون هذا المحضر موقعا منها ومختوما بختمها الرسمي. ب، أن يتم رفعها بصحيفة تشتمل على المعلومات اللازمة للمدعي العام وللمدعى عليه المحامي، وبيان الجهة التي طلبت رفع الدعوى والاتهام والأدلة المؤيدة له. وأما من يتولى نظر الدعوى في تأديب المحامي فهي لجنة تسمى لجنة التأديب، وتكون من قاض واثنين من أهل الخبرة أحدهما محامي، وذلك كما أوضحته المادة 31 التي سنبدأ بها حديثنا بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة. وحتى ذلك الحين أستودعكم الله تعالى، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فقه التقاضي من إعداد وتقديم فضيلة الدكتور عبد المجيد بن عبد العزيز الدهيشي.
القضاء في الشريعة الإسلامية يرتكز على أصول جامعة وقواعد كلية ومبادئ راسخة تسهم في تحصيل مصالح العباد وحفظ حقوقهم وتجلب لهم الأمن وتنشر العدل في ربوع بلادهم.
فقه التقاضي.
سارت الأنظمة القضائية في المملكة العربية السعودية على هذا المبدأ واعتمدت.
فقه التقاضي من إخراج عبد الله بن شويش الشويش. فقه التقاضي.